وامرأة أخرى من الخالدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بصحابي جليل هو خنيس ابن حذافة، وشارك خنيس في الغزوات الأولى من الإسلام في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وأصيب في غزوة أحد وقتل فيها، وترك الأرملة الشابة حفصة بنت عمر وعمرها آنذاك 18 سنة فقط. وتألم عمر بن الخطاب وبدأ يبحث عن زوج لابنته، وهذا المعنى معنى أن الإنسان يبحث عن زوج مميز لابنته معنى أصيل في الإسلام، لا ينتظر الصدف والفرص هكذا تأتي، وإنما إذا وجد فرصة أن يعرض ابنته على من هو متميز لا يتردد في ذلك. فعرضها على أبي بكر الصديق فلم يجب، وعرضها كذلك على عثمان بن عفان، وكانت رقية زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت فلم يرغب. وتألم عمر بن الخطاب كيف ترد ابنته وهو صاحبهما، فعرض هذه الشكوى على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يردوني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برد عجيب، قال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. استغرب على هذا الجواب العجيب، وهو نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا تزوج عثمان من أم كلثوم البنت الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج حفصة نبي الله رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من عثمان ولا مقارنة. وتم الزواج الشريف المبارك، وانضمت حفصة لتكون من أمهات المؤمنين، بدأت حياة جديدة في بيت النبوة. وهناك كانت منافستها الرئيسية مع عائشة رضي الله عنها، فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والبكر الوحيدة التي تزوجها المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن عندما تأتي المنافسة مع غيرهما من أمهات المؤمنين، فدائما نجد أن حفصة مع عائشة تتفقان لتقارب السن وتقارب المنزلة، هذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر، هذه 18 سنة وهذه قريبة جدا من عمرها، وهكذا كانت بينهما صحبة رغم التنافس الذي بينهما كأي ضرات للنبي صلى الله عليه وسلم. وعاشت حفصة في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم تتلقى العلم وتتعلم معاني الأخلاق والعبادة، وصارت عالمة فقيهة، وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اللواتي تولين تعليم الناس كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن كانت عائشة أبرز منها في العلم وأبرز منها في رواية الحديث وأحد منها حفظا. وظلت الحياة الزوجية تعيشها بكل ما فيها من جهاد وصراع في الحياة، لكنها ما مرت عليها لحظات قاسية رئيسية، سوى أنها تعرضت كما تعرضت باقي أمهات المؤمنين للتخيير، لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأت نساؤه يطالبنه مطالبة شديدة بالرزق، يعني حياة صعبة جدا، كان يمر عليهم شهرين لا توقد عندهم نار، يعني ما في طبخ، يأكلون التمر والماء، فشظف الحياة شديد، يعني والدنيا بين يديه، تأتيه الغنائم فيوزعها ولا يبقي شيئا لنفسه، فكأنهن الححنة بأن أبقي شيء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا وكاد أن يطلقهن جميعا، لكنه توقف عن ذلك واعتزلهن شهرا. أنا أذكر هذه القصص حتى نعلم أننا نعيش حياة عادية بشرية، نعم قدوات، نعم تميز، لكن في النهاية يبقون بشرا، ولولا ذلك لكان لما نطالب الناس بالاقتداء بهم راح الناس يقول لا ما نقدر نصير مثلهم، هم ليسوا بشر. لا، هم بشر ويعيشون حياة البشر بما فيها من صراعات ومن اختلافات، ومن إلى درجة أنه يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في بيته قوله، فردت عليه زوجته فتعجب، أول مرة ترد عليه زوجة من زوجاته، تعود عمر الخطاب زوجاته ما يردون عليه، فقال: من أين هذا؟ يعني ما الذي جرأك علي حتى تردين علي؟ رجال ما يردون عليه، كيف ترد عليه زوجته؟ يعني استغرب هذه المسألة. فقالت: وما في ذلك، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرددن عليه ويراجعنه ويغضبن عليه من الصباح إلى المساء. عمر ما هو مصدق أن هذا يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. معقول؟ معقول أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغضب عليه ولا تكلمه؟ قال وحفصة تعمل ذلك؟ قالت وحتى حفصة تعمل ذلك. فذهب إلى حفصة بدأ يسألها فقالت له نعم يعني هذا أمر طبيعي في البيوت، الواحد يختلف مع زوجته يغضب عليها أحيانا تغضب عليه أحيانا يهجرون بعضهم كم ساعة، هذا طبيعي في الحياة الزوجية. قالوا أما تخشين أن يغضب عليك الرسول صلى الله عليه وسلم وتموتين وهو عنك غضبان وتدخلين النار؟ فسكتت يعني كيف سترد، بدأ ينخزها كيف تردين على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقولين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ثم مر وإذ بأم سلمة فقال لها نفس القولة، كيف تغضبن على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تهجرنه من الصباح إلى المساء؟ فردت عليه ردا قويا، قالت ما أنت وذاك يا عمر، وما أنت وذاك يا ابن الخطاب، مش دخلك يعني في الموضوع، دخلت في كل شيء حتى أردت أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. فأفحمته وأسكتته. حتى الدعاة الكبار حتى كبار القوم، هذه أسرار بيوت، هذه قضايا خاصة في البيوت، ما يصح أنه يدخل فيها الآخرين. طبيعي أن الإنسان يغضب على زوجته وتزعل عليه ويختلفان على أمر وتقول كلمة شديدة هنا وهو يقول كلمة شديدة هنا، هذا أمر طبيعي في الحياة الزوجية، هذا أمر طبيعي. المهم أن الواحد فينا يعتبرها طبيعية هذه المسألة، ما يكبرها ما يزيدها ما يبني عليها ويحولها إلى مشكلة لا تحل. تغضب وترضى تهجر وترجع، هكذا كانوا يعيشون، هكذا طبيعة الحياة البشرية. حتى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصورة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مستغرب أن هذا يحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا أمر طبيعي. في النهاية في خلاصة القصة أن هذا أمر طبيعي. ولما اشتددن عليه بالطلب بالرزق هجرهن شهرا، اعتزلهن جميعا حتى ظن الناس أنه طلقهن. فدخل عمر بن الخطاب عليه قال يا رسول الله طلقت حفصة؟ قال لا. طلقت نساء؟ قال لا، وإنما اعتزلتهن شهرا حتى يعرف أن الإلحاح هذا أزعجني آذاني، أنا لا أريد هذه الدنيا، وهذا الإلحاح يجعلني مضطر أني أستجيب لهم أو أعتزلهم، أنا فضلت أني أعتزلهم. وفي نهاية الشهر خيرهن، تردن الله ورسوله ترضين بهذه الحياة، ما تردن أسرحكن سراحا جميلا، خلاص روحوا في سبيلكم، ما أريد أن أجبركن على العيش الغليظ هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جدا منصف، لا تردن الصبر على هذه المعيشة أنتم أحرار، ولكن علي أن أسرحكن سراحا جميلا. وبدأ يخيرهن بذلك، فاخترن جميعا الله ورسوله. قالوا كيف تشاورنا أصلا في هذه المسألة، وصبرنا على هذه الحياة الغليظة. فعاشت حفصة رضي الله عنها بحياة شديدة غليظة ما فيها يعني، رغم أنه حاكم الدولة والمتصرف بأموالها، لكن مع ذلك كانت هذه حياته صلى الله عليه وسلم، ليضرب القدوة ليضرب المثل للحكام وللكبار كيف يعيشون. لا مانع من الأنس بالدنيا، لكن لا نتعلق بها، لا نتعلق بها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حفصة معه. ويصفونها رضي الله عنها بأنها كانت صوامة قوامة، روت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت حفصة، وعاشت في زمن الخلفاء الراشدين، تشارك في الحياة العامة وتبدي رأيها وتقول ما تؤمن به وتعلم الناس، وظلت إلى زمن معاوية رضي الله عنه، وفي بداية فترته توفيت رضي الله عنها. ومن أبرز الأحداث التي حدثت في زمانها ما كان قد تيسر لها من ما يسمى مصحف حفصة. المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، كان موزعا بين الناس، موزعا في القلوب، وبعض الناس كانوا يكتبونه، طبعا في ذلك الوقت ما في ورق متوفر، فيكتبون على الجلود على أكتاف العظام الإبل وأمثال هذا، ورق الشجر يكتبون ما يتيسر، أي شيء عندهم يكتبونه. لكنه كان متفرقا، لم يجمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، ما كان أحد عنده المصحف مكتوبا مجمعا في مكان واحد. فلما كانت فترة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عزم على جمع المصحف في كتاب واحد. طبعا كانت مهمة عظيمة وقصة طويلة، كلف بها زيد بن ثابت رضي الله عنه واشترط عليه حتى يتأكد أن ما في أي خلل في هذا، أن ما يكتب آية إلا يشهد اثنان أنهما سمعاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفي أن يأتي واحد عنده لوحة مكتوب عليها آية، ما يعتبرون هذا، ما يكفي، لازم يأتي على كل آية اثنان يشهدان أنهما سمعاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد لو حملاني، كان أبو بكر وعمر طلبا منه هذه المهمة، قال لو حملاني أن أنقل جبل من مكانه لكان أهون، لأن ما في مجال، هو الآن أي خطأ في هذا خطأ في الدين على مدى الزمان. فظل هذا الشاب المتقن، النبه اختاروه بعناية شديدة، حافظ نبه يعني من شدة نباهته، تعلم لغة السريانية في 17 يوم، فاختيار موفق جدا لهذا الشاب. الخلاصة أنه بدأ يجمع المصحف آية آية، وكل آية في المصحف يذهب إلى الشهود اللذان سمعاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها منهما حتى يتأكد أنها صحيحة، ما فيها أي مجال للخطأ. وبالتالي جمع المصحف قضية متقنة في شدة الإتقان. فجمع هذا المصحف رقاع، أكتاف، إبل، عظام، ورق إلى آخره، ما هو مصحف مثل ما تعودنا عليه الآن. وجمعت هذه كلها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما مات كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، عمر بن الخطاب هذا أهم ما عنده هو هذا المصحف، فأمر أن يكون هذا المصحف عند أم المؤمنين حفصة، فهي ابنته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندها هذا المصحف فيسمى مصحف حفصة. فلما انتشر الإسلام وتوسعت الفتوحات وخشي عثمان بن عفان أن النسخ التي عند الناس يكون فيها أخطاء، أمر بحرق جميع المصاحف التي عند الناس والاعتماد على نسخة أصيلة ما فيها أي أخطاء التي هي نسخة حفصة. كل النسخ الأخرى فيها مجال للشك، أما نسخة حفصة فمتقنة 100%. فطلبها من حفصة فأبت، كنزها ما أقدر أتركها، فحلف لها أن يرده لها فوافقت، فأخذت هذه النسخة ونسخت منها عدة نسخ متقنة بدقة، ثم أعيدت النسخة إلى حفصة ووزعت هذه النسخ على أقطار الأرض، كل بلد فيه نسخة، في الشام نسخة، في العراق نسخة، في مصر نسخة، وزعت هذه النسخة، في مكة نسخة، في المدينة نسخة، ونسخة عند عثمان ونسخة الأصلية عند حفصة، وصارت هذه النسخ هي المرجع للناس في كتابة المصحف، فصاروا ينسخون من النسخ الأصلية هذه. رحم الله حفصة ورضي عنها وجزاها عن الأمة خيرا، فقد اعتنت بدقة بهذا المصحف الشريف وكان مرجعا لنا وما زال إلى قيام الساعة. رحم الله حفصة صاحبة المنزلة العظيمة الشريفة، يكفيها فخرا أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وأنها بنت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهما، وتغمدها الله تعالى في رحمته وجعلها قدوة لبنات المسلمين.